لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم عليه.
أما بعد، فهذا بحث في الجمع بين حديث جابر رضي الله عنه في إلباس عبد الله بن أبي قميص النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه، وحديث ابن عمر في إلباسه إياه قبل الدفن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري كتاب الجنائز: باب الكفن في القميص. وقد جمع بينهما بأن معنى
صفحة
مجلد الثالث صفحة 39 بعد المئة. قال وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك، فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها انتهى. ويعكر عليه ما في رواية البخاري في التفسير: فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه. ثم قال حافظ: وقيل أعطاه صلى الله عليه وسلم أحد قميصيه أولا، ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده، وفي التفكير للحاكم ما يؤيد ذلك انتهى. قلت: وكأنه يشير
انتهى. إذن الكلام ما هو بابن حجر
انتهى، هل كان
لا إلا كان قلت يعني أنت.
ثم قال حافظ: ذكر ذلك ثم انتهى.
أعيد. من اللي قال قلت؟
انتهى، قلت أنا.
أنت يعني؟ طيب.
وكأنه يشير إلى ما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة: باب ما جاء في مرض عبد الله بن أبي بن سلول.
انطق بها. عبد الله؟
في مرض عبد الله بن أبي بن سلول.
حرك الياء.
بن أبي.
نعم.
بن سلول.
ابن سلول.
نعم. وفاته المجلد الخامس صفحة 287 عن ابن عيينة عن موسى ابن أبي عيسى وهو تابع تابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه قميصان، فقال له ابنه وهو ابن عبد الله بن أبي وكان يقال له الحباب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله: يا رسول الله أعطه القميص الذي يلي جدك. قال البيهقي: هذا مرسل انتهى. وبنحوه أخرجه أي البيهقي من طريق الحاكم من كلام الواقدي وهو في مغازيه.
نعم.
ثم قال الحافظ: وقيل ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر، لأن لفظ فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه والواو لا ترتب، فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب انتهى.
أحسن. إذن ثلاثة أوجه في وجه عندك. لكن هذا ما ينزل الإشكال. ها؟ يعني أعطاهم القميص أولا، يعني باقي البحث شيء الجمع. طيب هات. بس هذا يعود على الثاني، يعود على الأول. إذن الأقوال كم؟ ثلاثة. الأول أن معنى أعطاه أي وعده بإعطائه، فأطلق العطاء على العدة لتحققه. والثاني أن له قميصين، أعطاه الأول القميص الظاهر ثم أعطاه القميص الداخلي الباطن الشعر. والوجه الثالث أن الواو لا تقتضي الترتيب، وأن جابرا قال أخرجه ويعني من قبره قبل أن يدفن بعد أن دلي فيه وألبسه قميصا، يعني وكان قد ألبسه قميصا. وأن الواو لا تقتضي الترتيب. نعم.
هنا ذكر صاحب تحفة الأحولي عند شرح هذا الحديث نقل جزءا من كلام الحافظ لجمع بينهم، وكذلك ذكر السيوطي في حاشيته على النسائي على هذا الحديث ذكر من الوجوه التي ذكرها الحافظ سابقا ولم يزد عليه هذا، وقد ورد أثناء البحث إشكال آخر ظاهره التعارض بين حديث الجابر هذا الحديث الذي رواه الترمذي من طريق ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن في حديث ابن عباس ليس حديث ابن عمر من طريق ابن عباس قال دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه إلى أن قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه الحديث، فهذا صريح أنه صلى الله عليه وسلم كان مع الجنازة إلى أن أتى به القبر، وحديث جابر يفيد أنه جاء بعد ذلك وألبسه قميصا، ورواية الترمذي صححها الترمذي ومن المعاصرين الشيخ الألباني وأحمد شافعي، وقال السندي في حاشيته على النسائي في الجمع بين حديث جابر وحديث ابن عباس عن عمر قال وقد تكلف بعضهم في التوقيت بما لا يدفع الإيراد بالكلية والله تعالى أعلم.
طيب وهو أقرب شيء أن هناك قميصين، لكن لأن السياق مختلف. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه مريق وألبسه قميصا. طيب الثاني يقول يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه قميصا وقال إذا فرغت فآذنا، وهذا واضح أنه ألبسه القميص قبل مشي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
البخاري
أعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه. المهم نقال فإذا فرغت فآذن، فلما فرغ آذنه فجاء ليصلي عليه، وهذا واضح أنه كفنه بالثوب قبل أن يأتي به أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لكنا نقول إن عبد الله بن أبي، لولا هذه العبارة لكنا نقول إن عبد الله بن أبي لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم القميص ليكفنه فيه أعطاه إياه، ثم إنه رضي الله عنه رأى أن من كمال ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي يكفنه بهذا الثوب ويلبسه إياه، فامتنع حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فألبسه القميص. وهذا لولا هذه الكلمة، لولا قوله فإذا فرغ فأذن، فلما فرغ أذنه، لولا هذا لكان هذا وجه جيد ولا فيه التكلف وهو قريب. نعم.